مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا نتكلم عن هذا المرض وهذا الداء الذي أصيب الإنسان، الذي إذا أصيب الإنسان بذرة منه حجبه عن دخول الجنة، فهو داء خطير. قلت لكم هو كالسم الناقع المميت، ذرة واحدة من السم تقضي على الإنسان. لذلك هذا المرض، مرض الكبر، نشخصه ونتكلم عن أماراته لكي نتجنبه، لكي لا نحجب عن الجنة بإذن الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للكبر كما مر معنا، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. تكلمنا عن بطر الحق ورفضه ورده وعدم الانقياد له والتأبي عليه، مر معنا. وصور البطر صور رد الحق. الآن إلى القسم الثاني من تعريف الكبر، قال عليه الصلاة والسلام: وغمط الناس. غمط الناس يعني ازدراؤهم، احتقارهم، الهزء بهم، السخرية منهم، هذا من الكبر لا شك في ذلك. وهذا يجري كثيرا أحيانا على الألسنة من حيث لا يدري الإنسان، يعني من الكلمات الدارجة التي يقولها الناس: والله هذا شئفة كذا، طبعا من دون ما نحدد شئفة كذا مين هذا، أو والله هذا ما بيسوى فرنك، أو هذا أجير بكعكة، أليس كذلك؟ كثير كلمات ما شاء الله الناس يتفننون يعني التعبير بها عن الناس وعن إنقاص حقهم. طيب أنت لما قلت فلان ما بيسوى فرنك مثلا، الله جعل لك تقييم الناس، إذا كان أنت تزدريه هل تدري ما منزلته عند الله سبحانه وتعالى؟ وأنت إذا ازدريته ألا تخاف أن يؤدبك الله سبحانه وتعالى، لأنك سخرت من إنسان قد يكون وليا من أولياء الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا عن الله عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. أمر خطير. فإنسان أنت تزدريه وتنتقصه وتحتقره وتقول ما بسوى كذا وشئفة كذا إلى آخره، هذا نوع من العداء له، لأنه عم تثير الناس حوله بهذا الكلام. فالأمر خطير، والإنسان المؤمن ينبغي أن يكون بغاية الحذر. بلك والله عامل لي حاله فهمان. شو معنى عامل حاله فهمان؟ معناته هو إيه؟ جاهل. طيب بركي الإنسان هذا اللي عم تكلم عنه ما ظهر لك علمه ولا عرفت فضله، بعدين أنت ما لك مكلف بتقييم أحد، ما لنا مكلفين بتقييم الناس أبدا. نعم، ندع الناس إلى من؟ إلى رب الناس. نحن ما دخلنا يا جماعة، ما لنا علاقة نتدخل بهذه المسألة التي ليست لنا صلاحية التدخل فيها. نعم، إذن غمط الناس يعني ازدراؤهم واحتقارهم والانتقاص منهم، هذا من الكبر. وغالبا أن هذا الكبر، هذا النوع من الكبر، يكون ملازم لبطر الحق. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس، غالبا بيجتمعوا مع بعض، بيكون هذا الذي يزدري الناس يبطر الحق ويرفضه ولا يخضع له. الدليل على ذلك ما ذكره ربنا لنا في القرآن الكريم عما فعله أقوام الأنبياء الذين أرسل الأنبياء إليهم، فعلوا هاتين الأمرين، هاتين الخصلتين، بطروا الحق وازدروا الناس في آن واحد. مثلا سيدنا نوح، تعالوا إلى ما ذكره الله عن سيدنا نوح. ربنا قال في القرآن الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي أول وحدة، إذن ازدروا للرسول نفسه، منين طالعنا نحن مثلنا مثلك، ما نراك إلا بشرا مثلنا، هي مو مشكلة كملوا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. مين هدول الهرارة اللي لحقوك؟ مين هدول الأراذل اللي اتبعوك؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذن أرث كيف بطروا الحق وازدروا الناس في آن واحد. طبعا سيدنا نوح رد عليهم، قال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتوا هذا نوع من الجهل، أن تحكم على أمر بما ليس لك فيه علم، هذا جهل. ثم قال لهم بعد ذلك: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. إذا هون سيدنا نوح أعطانا منهج، بيّن لنا أمر أساسي بأنك لا تدري ما في نفس هذا الإنسان الذي أنت ازدريته أو احتقرته. يعني اليوم بيقولوا الناس مخباية بتيابها، ما بتعرف هذا الإنسان الذي أمامك لا قيمة له، قد يكون عند الله عز وجل ذو شأن كبير ومنزل عالي، ما بنعرف فعلا، الناس مخباية بتيابها. لذلك قال: الله أعلم بما في أنفسهم. ثم قال: إني إذا لمن الظالمين، كن أنا ظلمت نفسي وظلمت الحقيقة إذا كنت أنا قلت لهؤلاء الذين تزدريهم أعينكم أنه ما لهم شأن ولا لهم قيمة ولا لهم منزل عند الله سبحانه وتعالى. هذا عن سيدنا نوح. طبعا نفس الأمر جرى مع الكفار الذين لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، لسيدنا محمد، وهذا وارد في آيات كثيرة في القرآن الكريم. اسمعوا هذا الحديث، أخرجه الإمام أحمد في المسند وغير الإمام أحمد، عن سيدنا عبد الله بن مسعود. بيقول عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الملأ ما معناها؟ يعني الرجال الكبار اللي بيملوا عينك، سموا الملأ لأنهم يملؤون العين، يعني يملؤونها إعجابا ومهابة، كبار. قال: الملأ من آل فرعون، الكبار الوجهاء، هذا معنى إيه الملأ، حتى نعرف لما نقرأها ما مدلولها. فبيقول سيدنا ابن مسعود: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، هذول كلهم كانوا إيه مستضعفين. فماذا قالوا؟ قالوا: يا محمد، رضيت أن نكون تبعا لهؤلاء؟ نحن بننتبع هؤلاء ونحن الملأ من قريش. إذا احتقروهم وازدروهم وسخروا منهم، فقالوا له: نحيهم ونحن منكون معك إذا بدك، يعني لأن في رواية قالوا: اطرد هؤلاء، طردهم ونحن نكون معك، نكون نعتنق دينك. النبي رفض ذلك عليه الصلاة والسلام. فقالوا له مرة أخرى: يعني إن كان لابد فاجعلهم في مؤخرة الصفوف، يعني ما يعدوا معنا، لحنا الملأ نعد مع بعض، وهدول الهرارة خليهم وين؟ بالآخير. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله هنيئا لهم، ماذا بلال وخباب وصهيب وعمار، الله شهد لهم بالإخلاص. شايفين؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. إذا طردتهم بتكون ظلمت. ثم قال تعالى بعد ذلك: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هدول اللي الله فضل عليهم، مين هدول؟ فقال، شوف الاستخفاف عجيب، الاستخفاف والازدراء، أهؤلاء، هذا بسموه استفهام إنكاري في اللغة، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الله رد عليهم ماذا قال؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن المنزلة الحقيقية للناس من يعرفه يعلمها فقط الله سبحانه وتعالى. فإياك إذا رأيت إنسان بمظهر يعني بسيط وبثياب غير بنظرك متكاملة أو مهترئة، تقول حالك مين هذا الزلمة، هذا ما بسوى شيء، هذا الله ما جعل لك تقييم الناس إليك. القضية مو بالمظهر الذي أنت تتوقعه نهائيا. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخوفنا، وفعلا ما نقدم على تقييم الناس، قال: رب أشعث أغبر. كلياتنا بنعرف الحديث، ما رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثياب مهلهلة مو راكز هيك أموره بنظرنا، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. كمان إذا دق الباب على أحد بيقولوا له بنعتذر منك، روح الله معك. لو أقسم على الله لأبرعه. رأيتم؟ إذن كيف أنت هذا لو أقسم على الله، أنت أسأت له أم داع عليك، شو بصير فيك؟ أمر خطير. فإذن الأمور ليست بالمظاهر التي تبدو لنا، ليست الأمور بالتقييم الذي نقيمه نحن. فلذلك قلت لكم بطر الحق وغمط الناس غالبا ما يكونان قرينين ومجتمعين، وهذا وزاد قصه الله علينا في القرآن الكريم، قوم نوح وقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد مثل ما قلت لكم وصل الأمر إنه يهزأ بالرسل أنفسهم من شدة بطر الحق، هزئوا بالرسل مو فقط بالأتباع، وهذا ورد في القرآن الكريم. في ربنا قال: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني دول الكفار بيبدأوا بالاستهزاء بأتباع الرسل، بعدين بيصلوا لمين؟ للرسل أنفسهم، لأنه هذا المرض بيمشي، والمرض هذا مرض الكبر بيتوسع ويعم ويشمل الإنسان وعقله وفكره، لذلك الأمر خطير. قد واحد مثلا، بعض الناس بيهزأوا من اللي بيروحوا على المساجد، شو هذا الدرويش بسطاء سذاج بيروحوا لي على الجوامع، لهلا قابضين هالقصة من أول الآخرة، بيهزأوا مثلا هؤلاء، بعدين بيهزأوا بدعاة الحق، بيصلوا لا مرتبة أعلى، وهدول اللي يعني بيحكوا عما يوعظوا عما كذا، منين بيجيبوا لي الحكي هذا اللي ما له ميزان؟ هن ما عندهم ميزان للأسف. نسأل الله أن يوعينا جميعا. لذلك نحن نقول هذا أيها الإخوة لإنقاذ الكل، يعني نحن نريد لكل البشر أن يدخلوا الجنة. فلذلك وربنا هذا الذي يريده، نحن يعني نأتسي بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فحين ينبهنا الله سبحانه وتعالى وينبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من هذا الكبر لكي نطهر أنفسنا منه، فلا نحجب عن دخول الجنة. فإذا غمط الناس ازدراؤهم والسخرية منهم كان من طبع الذين رفضوا الحق حتى وصلوا إلى الاستهزاء بالرسل أنفسهم. ولو بيعرفوا هن هؤلاء الذين هزئوا منهم شو مقام عند الله لكانوا ضربوا فرامات. لو عرفوا هؤلاء الذين هزئوا منهم شو حيكون بدها تنقلب الأحوال. مو بالضرورة إنه هلا هذا اللي هزئت منه يضل طول عمره بهالمرتبة، واحتمل تتغير أحواله وأوضاعه يصير حتى دنيويا أحسن منك. ربنا قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ربنا شو قال؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. انتظروا، انتوا هلا عم تهزأوا في الدنيا لكنهم فوقكم يوم القيامة. يعني نفس الآية اللي رب مثل معنى الآية التي قالها الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ضحكوا عليهم وإذا مروا بهم يتغامزون، بيغمزوا بعضهم على بعض، شوف هذا هلا مرة إلى آخره. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، بيضحكوا عليهم بيمزحوا بيجيبوا نكت بيتفكهوا بالحديث عنهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، شو هدول مجاديب بالتعبير الحديث. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. مين كلفكم ووكلكم أن تقيموهم؟ شوفوا بقى اختلاف المشهد. شايفين هذا المشهد الأولاني مشهد السخرية والضحك والاستهزاء، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يعني قاعدين في أعلى مقام وأشرف منزلة. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أنت فكر فيها بقى. ربناك أعطاك السؤال وأطلق لي ذهنك الخيال. نعم، فإذا هذا الذي يهزأ منه الإنسان قد يأتي يوم يكون أفضل منه بمئة مرة، حتى في الدنيا قد يكون أحسن منه فيما سيأتي. لا، سيدنا ابن مسعود الله يرضى عنه يلي هزئوا به وهزئوا بسعد بن أبي وقاص، بيقول طبعا رواية رواها الإمام مسلم عن سعد، بيقول نزلت هذه الآية، يعني ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نزلت في ستة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا وابن مسعود وآخرين، يعني بصرف النظر ذكرناهم. هؤلاء سيدنا سعد الذي هزئ منه في صدر الإسلام ماذا صار في النهايات؟ قائد من أعظم قواد الإسلام، والله فتح على يديه الفتوحات العظيمة سيدنا سعد، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وصار من رجال الكبار وصار من العشرة المبشرين بالجنة. ابن مسعود الله أكبر، هذا ابن مسعود اللي هزئوا منه. حتى مرة صار حادثة، طبعا ما بيصدوا الانتقاص الصحابة، ان النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج إلى شجرة ليجني منها ثمر الأراك. نعم، فلما صعد الشجرة نظروا إلى حموشة ساقيه، دقة الساقيه كانت كتير، هو ضئيل الجسم نحيل نحيف، فضحكوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال لرجل ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. والله هذا الحديث لوحده خطير. ما أنت تحكم على البشر من مناظرهم؟ رجله، قال لرجله ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا نفسه سيدنا ابن مسعود صار فقيه الأمة، وصار الناس يأتون إليه ليتعلموا منه الفقه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يقرأ القرآن رطبا غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني مين؟ عبد الله ابن مسعود. مناقب ابن مسعود كثيرة، طبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن مناقب ابن مسعود العظيمة اللي هو شهد له الصحابة أنه من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كانت بداياته؟ بداياته هزء منه وإذا هذا الذي هزئ به كان من علماء الأمة وصار من كبار الرجال وصار من منابع المعرفة ومن مصادر العلم. لذلك كثير من الفقهاء بيرجع فقههم لمين؟ لسيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لذلك انت لما بده يهزأ الإنسان بأحد انت ما بتعرف نهاياته أولا، اثنين لا تدري منزلته عند الله سبحانه وتعالى، فشو بدك بهالشغلة؟ اوعكم تقولوا هذا ما بيسوى شيء، اوعكم لا تقولوا هذا شيء فت كذا، لا تورط حالك بهذه المسألة ولو شفته أنت بعمل الدنيوي بأقل الأعمال، اوعك تحكي عليه اوعك. سيدنا أبو مسعود نفسه اللي عم تكلم عنه الله يرضى عنه يقول كلمة والله عظيمة جدا، يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا. من كلب ليش تسخر منه؟ مو من خلق الله؟ شو دخله هو؟ هو خلق نفسه لما الله خلقه؟ الله خلقه. شايفين حساسية الإيمان، حساسية اليقين؟ لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وما الله عز وجل يجعله بمقام سيء جدا. فالسخرية ليست من طبيعة المؤمن، والسخرية ليست من طبيعة المتواضع، بل هي من شأن المتكبرين الذين بانتظارهم جهنم ويقال لهم فبئس مثوى المتكبرين. القضية ليست كما تراه وليست كما تعتقد وتظن. روى البخاري ومسلم عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هذا الحديث كذلك نعلمه لكن نقوله للتذكرة، يقول مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يستغل المواقف، يغتنم المناسبات. هي قضية لحالة بدها بحث، كيف كان يغتنم النبي المناسبات للموعظة حتى تقع الموعظة في مكانها تماما. ولو بتقرأوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتلاقوا البراعة الرائعة في من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة، اغتنام الموقف لإعطاء الموعظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر أمامه رجل قال لرجل جالس عنده ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا من أشراف المسلمين، من أشراف الناس، منزلته عالية عند الناس، هذا حري إن خطب أن يزوج، إذا خطب ما بيوقف أبدا، وإن شفع توسط أن يشفع تقبل وساطه، وإن قال كل الناس اسمعوا استمعوا لقوله. وبزيد عليهم هلا وإذا حكى نكتة كل الناس بيضحكوا يعني من أجل الممالأة. النبي سكت ما حكى شيء أبدا. ثم مر رجل آخر قال وما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، إن خطب لا يزوج وإن شفع لا يشفع، لو ريح حالك لا تدخل بشغلة مالك فيها، إيه نعم، وإن تكلم لا يسمع لقوله. هنا كانت الموعظة العظيمة وكان الموقف الحاسم من النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الله أكبر، هذا الحديث البخاري ومسلم، ما قال له والله هذا أحسن منه فقط، ماذا قال؟ هذا خير من ملء الأرض، يعني لو الأرض كلها امتلئت من الأولاني الآخر أحسن منه. طيب شو بدنا بالشغلة؟ معناتها لحنا نعد نقيم الناس ونسخر منهم، ما لنا شغل. قال بيقول كذلك البخاري بيروي عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص الله يرضى عنه، قال رأى سعد ببعض المواقف أن له فضلا على من دونه، أنه شلون تعطوني مثلي مثل غيري، أنا صلت وجلت وكذا إلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ على شو أنت عم تشوف حالك؟ اوعك قد يكون هدول الضعفاء الله عز وجل عطاك النصر بهم. كيف؟ النبي بيّن هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم، بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. لأن الضعفاء مو هن يعني عم ضعفوا حالهم، لكن بيكون منكسرين إلى الله، بيكون مفتقرين إلى الله، بيكون دعائهم نابع من أعماق القلوب. لذلك يا أخواننا، ازدراء الناس من الكبر الذي يجب علينا أن نحذره، وحقيقة الأمور لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى ومرت معنا الآية وفسرناها ورجعوا لها إذا بتقدروا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال لنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أين محلها؟ محلها القلب. هنا قال النبي: التقواها هنا، التقواها هنا، التقواها هنا. كلمة التقواها هنا يعني لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. معناتها يا أخواننا، إلنا مصلحة نحكي على حدا؟ ما لنا مصلحة، ما لنا مصلحة نقيم أحد لأنفسنا، ما لنا مصلحة نزدري أحد مهما كان منظره أمامك يعني يثير بالنسبة إليك ولو إن كلمة إنه بيصير لشمئزاز. اوعى تحكي عليه، خلي الأمور بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعني سبحان الله لا يعلم الغيب إلا الله. أخواننا، في قضية هامة جدا جدا جدا. شو هي القضية الهامة يلي هي من قواعد شرعنا ومن أسس ديننا ومن مبادئ هذه الشريعة العظيمة؟ ما هي هذه المبدأ؟ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باحترام الإنسان لأنه إنسان. هي قضية هامة. أمرنا باحترام الإنسان لإنسانيته، لا لوضعه الاجتماعي، لا لمركزه الاجتماعي، ولا لوضعه المادي، ولا لوجاهته وسلطانه، وإنما نحترمه لأنه إنسان، فلا نزدري أحدا. والله قال: ولقد كرمنا بني آدم. الله عم يقول لك كرمنا بني آدم، أنت جاي بدك تحتقره؟ بصير؟ ما بصير. ولقد كرمنا بني آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في هذه القضية، احترام الإنسان. فورد في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا ورد في صحيح البخاري؟ إنه امرأة أو رجل يقال الراوي كان يقم المسجد، يعني بكنس الجامع. هالرجل هذا، هالشخص هذا، إن كان مرأة ولا رجل ما بتفرق معنا، هذا الشخص كان يقم المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقده، ما وجدوا يوم، بتاني يوم ما وجدوا وينه. قالوا: والله يا رسول الله مات فدفناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أفلا كنتم آذنتموني به؟ النبي عليه الصلاة والسلام: ليش ما أعلمتموني؟ ليه ما أعلمتموني؟ قال: فكأنما صغروا أمره. هيك وارد بالحديث، يعني خير إن شاء الله، شو مات ودفناه ويعطيك العافية، انتهت القصة. قال: فكأنما صغروا أمره. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبره. شوف، أعطاهم درس عملي في عدم تصغير أحد. قال: دلوني على قبره. قال: فدلوه على قبره فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذا نحترم الإنسان لإنسانيته، لا لمركزه الاجتماعي ووضعه المادي. لا يا أخوانا، يجب علينا أن نكرم من كرمه الله. ولقد كرمنا بني آدم. نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق، ونسأل الله أن ينفعنا، ونسأل الله أن يعلمنا ما يزكي أخلاقنا إن شاء الله تعالى. ونتابع هذا الموضوع الهام في الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.